مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامج الملف، والذي يأتيكم عبر شاشة قناة المجد الفضائية. لأول مرة منذ قرابة نصف قرن تغلق أبواب المسجد الأقصى، ويمنع المقدسيون من صلاة الجمعة والصلوات المكتوبة لمدة يومين، مشهد ظهر فيه الأقصى وهو خال من المصلين المرابطين، وكأنه يحكي وضع أمتنا الإسلامية الواهن. ظهر الجمعة الماضية دفعت قوات الاحتلال الصهيوني بجنودها لحصار المسجد الأقصى ومنع المصلين من دخوله، بذريعة العملية الاستشهادية التي نفذها شبان فلسطينيون داخل الحرم المقدسي. إغلاق وتفتيش وعبث بتراث الأمة، تلاه صمت عربي وإسلامي ودولي مخجل، سوى بعض الأصوات الخافتة هنا وهناك. وسط انشغال الشعوب العربية بأوجاعها الخاصة، بقي المقدسيون صامدون أمام الأبواب المغلقة. وفي حلقة الليلة من برنامج الملف نناقش تداعيات إغلاق المسجد الأقصى وحظر الصلاة في باحاته. ما الذي تحاول إسرائيل فعله من خلال استغلال هذا الحدث في تنفيذ مخططاتها في القدس الشريف؟ وما هي الدلالة الرمزية لإغلاق المسجد الأقصى؟ وما تأثيرات الحدث وتبعاته المحتملة؟ نبدأ حلقتنا بمتابعة هذا التقرير الذي أعده الزميل أحمد الصباحي.
رفع الأذان مرة أخرى في المسجد الأقصى بعد أن صمتت مآذنه لمدة يومين ونصف، فبحادثة هي الأولى منذ أكثر من نصف قرن، الجمعة الماضية أغلقت السلطات الصهيونية المسجد الأقصى من صلاة الجمعة، ومنعت المصلين من الدخول إلى ساحاته حتى ظهر الأحد، بعد عملية استشهادية نفذها ثلاثة شبان فلسطينيون، مما أدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين واستشهاد منفذ العملية. جرأة صهيونية بإغلاق الأقصى قابلتها شجاعة وإصرار من الفلسطينيين، حيث امتلأت الشوارع المحيطة بالمسجد الأقصى بالمصلين وسط هتافات وتكبير واستنكار لإغلاق أولى القبلتين وثالث الحرمين. هنا مقدسي يبكي على واقع المسجد الأقصى بعد إغلاقه من سلطات الاحتلال، ودموعه تحكي عن الخذلان العربي لشباب القدس.
شباب القدس انتركوا لحاله، وبالآخر بقول لك وين شباب القدس عن مسجد الأقصى؟ موجودين بس تحركوا انتوا كمان، يعني احنا ما فيش بيدنا اشي، فيش أكا من واحد صفينا في البلدة القديمة. لما بيسكروا البلدة القديمة علينا بيسكروا الدكاكين، كل ما ضلش حدا، ايش نسوي؟
هكذا أصبح المسجد الأقصى من الداخل بعد أن تم منع المصلين من الدخول إليه والصلاة في زواياه المقدسة، مشهد يدعو للحسرة والألم من الخذلان العربي والإسلامي يقابله جرأة ووقاحة صهيونية. إغلاق المسجد الأقصى ليست الحلقة الأخيرة من قائمة الصراع العربي الصهيوني، فقبل عدة عقود تم احتلال القدس وفلسطين، وفي عام 69 أحرق المسجد الأقصى، وكأنه اختبار لردة الفعل للعرب والمسلمين. على ما يبدو فإن الخلافات الداخلية قد أشغلت المسلمين عن قضيتهم الأولى، قضية القدس وفلسطين، بل تعدى الأمر إلى التبني والترويج لدعوات التطبيع والسلام والتعايش مع العدو المحتل. ولعل الرسالة الأخيرة التي يمكن أن يتلقاها كل ذي عقل وفطنة أن المعركة مع العدو الصهيوني معركة مساجد ودين وإسلام، وحصارهم للمسجد الأقصى وإغلاقه دلالة رمزية على عنوان هذه المعركة.
مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام في حلقة الليلة من برنامج الملف. المسجد الأقصى بين الحصار والإغلاق، هذا هو ملف حلقتنا لهذه الليلة، وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذا اللقاء الدكتور أحمد الصويان رئيس مجلس إدارة مجلة البيان. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا، حياكم الله
دكتور أحمد. إذن لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن يغلق المسجد الأقصى أمام المصلين في صلاة الجمعة الماضية وليومين تاليين. في البداية، ما قراءتكم لهذا الحدث غير المسبوق؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بادئ ذي بدء أحييكم هنا في قناة المجد، أحيي السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأحيي أهلنا في أرض الرباط في الأرض المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم وأن يثبتهم وأن ينصرهم. حقيقة نعم، هو حدث غير مسبوق وجريمة مستفزة لجميع المسلمين، ويعني لا ينبغي أن يكون هذا الحدث حدثا عابرا تمر عليه وسائل الإعلام وتمر عليه أحداث السياسة والتسارع الذي تشهده المنطقة دون أن نقف عنده كثيرا ونقرأ هذا الحدث من جميع جوانبه. أنا أعتقد بادئ ذي بدء بأن قضية القدس في قلب المشروع الصهيوني، بمعنى أن قضية القدس ليست كبقية الأرض المحتلة، وهذه الأرض المباركة جعلها الصهاينة هي البوصلة التي تحرك المشروع الصهيوني، ومن خلاله تدور جميع المشاريع والأنشطة ومشاريع الاستيطان، مشاريع السرقة الممنهجة للأرض الإسلامية في هذه الأرض. وبن غوريون رئيس الوزراء الصهيوني الأول ذكر بأنه لا قيمة لإسرائيل بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل، يعني جعلوا القدس هي جوهر الصراع، وجعلوا المكان الذي يوجد فيه الأقصى، المسجد الأقصى، أيضا قلب لهذا الصراع، فنحن نتصارع مع اليهود على هذه الأرض المباركة. ومن ثم نجد بأن كل المشاريع الصهيونية
ثانوية
أي نعم، يعني كلها تدور من أجل أن تحقق هذا الهدف. ولعل من التطورات الأخيرة التي حصلت أيضا خلال يعني هذه السويعات القليلة الماضية، القانون وحدة القدس، وهذا القانون أيضا على الرغم من خطورته إلا أنه مر في أروقة السياسة العربية وفي وسائل الإعلام العربية والعالمية أيضا مرور الكرام، مع أنه يعني حقيقة.
ما المراد بهذا القانون دكتور؟
لو يعني القدس مقسمة إلى قسمين، القدس الشرقية والقدس الغربية. يعني حسب المواثيق الأمم المتحدة أن القدس الشرقية أرض عربية، والقدس الغربية تابعة للاحتلال الصهيوني. وكانت يعني مواثيق السلام،
طبعا القدس الشرقية هي التي يقع فيها
التي يوجد فيها المسجد الأقصى. التي يوجد فيها المسجد الأقصى. وجميع معاهدات السلام العربية ابتداء بكام ديفيد، مرورا باتفاقية أوسلو، وادي عربة، إلى آخره، إلى أن وصلنا إلى مبادرة السلام العربية الإسرائيلية، كل هذه المعاهدات تتعامل مع القدس الشرقية على أنها
عربية،
أرض عربية، مع أن طبعا نحن نعتقد يقينا بأن فلسطين من النهر إلى البحر كلها أرض عربية، وبأن الاحتلال الذي حصل في عام 48 هذا لا ينبغي الاعتراف به، لكن على كل حال هذا القانون أيضا كأنه رسالة صهيونية من صانع القرار الصهيوني، يقول بأنه لا يمكن أن نتنازل عن هذه الأرض، وبأن ما يسمى بمبادرات السلام هذه كلها لا قيمة لها، يستهين بهذه القوانين الدولية، بقوانين الأمم المتحدة، قرارات اليونسكو كل العهود والمواثيق الدولية لا قيمة لها،
خصوصا وأن هذا القانون كما ذكر دكتور يعني جاء بعد هذه العملية وبعد إغلاق المسجد الأقصى في الجمعة الماضية. دكتور يعني اسمح لي، الاحتلال يتذرع أو يدعي يعني أن سبب إغلاق المسجد الأقصى هو تلك العملية التي نفذها شبان فلسطينيون صباح ذاك الجمعة داخل ساحات المسجد الأقصى الشريف وأدت لقتل 2 من الصهاينة. يعني هل الاحتلال كان فعلا ينتظر مثل هذا المبرر ليقدم على هذه الخطوة وهذا التصعيد الخطير؟ وبرأيك يعني ما مدى تأثير مثل هذه العمليات على الكيان الصهيوني؟ هل فعلا تسبب له شيء من الرعب، شيء من الاختلال الأمني إن صح التسمية؟
يعني ابتداء الكيان الصهيوني منذ عام 1967 ما سمي بعام النكسة واحتلال القدس، وهو لم يتوقف عن الإجراءات الاستفزازية التي تسعى لتهويد هذه الأرض المباركة وتغيير التركيبة السكانية، تغيير البيئة الديمغرافية لهذا المكان،
تهويد القدس،
تهويد القدس تهويدا كاملا، يعني من خلال تغيير الأسماء، مصادرة الممتلكات الإسلامية، مصادرة البيوت، تهجير الأهالي، التضييق عليهم، وسائل التضييق والاستفزاز كثيرة جدا، محاولة تهجير المقدسيين وإخراجهم من بيوتهم وأرضهم إلى آخر ذلك من الاستفزازات التي لم ولن تتوقف، بل يعني هي تتصاعد. الاقتحامات الصهيونية أيضا للمسجد الأقصى يعني لم تتوقف.
المستوطنين
أي نعم، يعني على رأسهم شارون، يعني سيء الذكر، يعني اقتحم المسجد الأقصى ودخل يعني هؤلاء الصهاينة بكل استفزاز لمقدسات المسلمين، ويعني بكل عنجهية واستعلاء يمارس الكيان الصهيوني هذه الإجراءات المتكررة. وبالتالي يعني يعني حينما يأتي مجموعة من الشبان المقدسيين ويحاولون أن يدافعوا عن كرامتهم، يدافعوا عن دينهم، يدافعوا عن هويتهم، هذا أمر يعني أظن أن حتى القوانين الدولية تجيزه، بمعنى أن يعني هذه أرض محتلة وهناك محتلون طغاة بغاة يستفزون الناس ويستذلونهم، من الطبيعي أن الإنسان يحاول أن يدافع عن نفسه. فالمقصود بأن يعني الكيان الصهيوني ليس في حاجة إلى ذرائع، هو في الحقيقة يعني دولة فوق القانون، ضربت بقوانين الأمم المتحدة، ما يسمى بالمجتمع الدولي، ما يسمى بمواثيق السلام، كلها يعني ضربت بها عرض الحائط ولم تلتفت لها، ويعني حتى التصريحات الرسمية يعني ليست التصريحات الإعلامية بل التصريحات الرسمية لرئيس الوزراء وغيره، يعني على بسبب قرارات اليونسكو أو الأمم المتحدة نجد بأنهم يعني يتكلمون بطريقة فيها قدر من العنجهية والاستعلاء، ويعني اللامبالاة بما يسمى بالقانون الدولي.
ربما هو ليس
أنهم لا يحتاجون لا يحتاجون أي ذريعة، وإنما يعني يريدون يعني هم يتعاملون مع القدس ومع المقدسات الإسلامية بمنطق فرض الواقع، يعني هم يريدون أن يفرضوا واقعا كما أنهم فرضوا في المسجد الإبراهيمي واقعا محددا وقسم زمانيا ومكانيا بين المسلمين وبين هؤلاء الصهاينة، فكذلك يريدون أن يفرضوا واقعا على القدس وعلى المسجد الأقصى.
وهم يجيدون ربما يعني ليس التذرع وإنما استثمار الأحداث.
نعم يعني نعم بلا شك هم يستثمرون هذه الأحداث، يعني يستثمرون هذا الحدث العرضي، ويستثمرون أيضا الواقع السياسي الذي تمر به المنطقة. يعني أنتم ذكرتم قبل قليل في المقدمة بأن الشعوب العربية منهكة بجراحاتها، ويعني حتى الأنظمة والإعلام ويعني الواقع السياسي والاجتماعي يعني بكل تفاصيله ربما يعني منشغل بقضاياه الداخلية. فيعني الصهاينة يعني يستثمرون مثل هذه الأحداث من أجل يعني تمرير هذه المشاريع وتثبيت هذه الأجندة.
طيب
بحيث أنها
يعني
تكون
دكتور
واقع.
على ذكر استغلال واستثمار مثل هذه الأحداث لصالح الكيان الصهيوني للإسراع في مخططاتها التي تفضلت بها في القدس، يعني كيف للكيان الإسرائيلي أن يستثمر مثل هذا الحدث البسيط في تصعيد خطير بإغلاق المسجد الأقصى، ويعني كيف يستطيع أن يخدم مخططاته التي هي أبعد من ذلك، أبعد من مجرد إغلاق المسجد؟
يعني أنا قلت بأنه في ظل انشغال الناس أيضا بهذا الحدث اللي هو إغلاق المسجد، جاءت قضية وحدة قانون وحدة القدس. أيضا هناك قانون آخر وهو قانون يهودية الدولة، وهذا له يعني مجموعة دلالات، من أهمها أن هذه
هذا
الدولة
قانون قديم ليس بعد
أي لكن هو قانون قديم، لكن دائما نتنياهو يردده وتحدث في هذا الموضوع حتى بعد إغلاق المسجد الأقصى، وتحدث عن هذا الموضوع أيضا بعد القرارات اليونسكو التي حصلت قبل أيام. فهو تحدث عن يهودية الدولة، ويعني ذلك أن هذه أرض حق لليهود ليس للمسلمين أو غيرهم، حق في هذه الأرض. الأمر الثاني بأن كل المقدسات يعني الإسلامية ليس لها حق البقاء في هذا، وهذا يؤكد مشروع بناء الهيكل الذي يطمح له الكيان الصهيوني. ولهذا يعني أنا أريد أن أؤكد بأن استهداف المسجد الأقصى ليس حدثا عابرا وليست قضية جزئية. يعني الصراع مع الكيان الصهيوني صراع ممتد وخطير وكبير جدا، واستهداف المسجد الأقصى لم يبدأ اليوم، بدأ من عام 1967 منذ الاحتلال. يعني بدأ بحرق المسجد الأقصى في بالاحتلال في 67، ثم حرق المسجد الأقصى في 79، ثم تتابعت التعديات الصهيونية والإجراءات الصهيونية على هذا المسجد، يعني من أخطرها الأنفاق. الأنفاق الصهيونية لم تتوقف على الإطلاق، وبناء الكنس في المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى وفي هذه الأنفاق، احتلال حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى، ويعني تتابع اليهود على هذه المنطقة إلى آخر ذلك من الإجراءات المتعلقة بالشعب المقدسي نفسه، يعني تهجير المقدسيين، مصادرة الهويات، التضييق عليهم، محاولة فرض ضرائب كبيرة جدا عليهم،
سرقة التراث
إلى آخره. أي نعم، يعني طيب سلسلة طويلة لم
هو
تتوقف.
كما تفضلت في البداية دكتور، القدس أو المسجد الأقصى وهذه البقعة المباركة هي المحرك الأساسي للاحتلال الصهيوني، وإن كان يسعى إلى السيطرة على المنطقة بكاملها، لكن الهدف في النهاية هو هذا المكان المبارك. وهنا اسمح لي أن أسأل، ما هي الدلالة الرمزية لإغلاق المسجد الأقصى في هذا التوقيت؟
يعني أنا أعتقد بأن هناك مجموعة دلالات، من أهمها أن المعركة الحقيقية مع الكيان الصهيوني الحقيقة ليست معركة أرض. نعم هم احتلوا أرضنا، لكن المعركة الحقيقية هي معركة المساجد. المسجد الأقصى ليس فقط مكانا لأداء الصلاة، المسجد الأقصى أصبح بيئة حاضنة لبناء الإنسان الفلسطيني من خلال مصاطب العلم، من خلال اجتماع العباد والنساك الذين يتعبدون الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض المباركة، إحساس الشعب الفلسطيني بعمق الانتماء لهذه البقعة المباركة، ليس باعتبارها أرضا ولكن باعتبارها مكانا مقدسا مرتبط بهوية الأمة، وليس
معركة عقدية.
معركة عقدية. وهذه هي يعني في ظني هذه هي القضية الرمزية التي يعني ينبغي لنا أن نركز عليها.
جميل.
يعني واسمح لي يعني بهذا الاستطراد اليسير،
تفضل.
يعني منذ الاحتلال في عام 67 وما يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي كان يؤكد حتى هذه اللحظة بأن الصراع هو صراع سياسي، صراع على أرض، وبالتالي مثل هذه هذا النوع من الصراعات هو قابل للتفاوض، قابل للتنازل من الطرفين، قابل للحوار، وفي النهاية يمكن أن يتم استيعاب الكيان الصهيوني ضمن ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد أو الشرق الأوسط الكبير إلى آخر ذلك من المشاريع. لكن يعني غفل هؤلاء القوم عن أن بالذات القضية الفلسطينية لا يمكن علمنتها على الإطلاق، لأنها مرتبطة بالإسلام وبالمسجد الأقصى، يعني قلب الصراع كما قلنا على المسجد الأقصى. اليهود يريدون هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه، ونحن نقول بأن هذا لا يمكن أن يكون، وبالتالي يجب أن يبقى المسجد الأقصى عزيزا شريفا. وهنا يأتي الصراع. فإذا هو يعني عمق هذا الصراع صراع عقدي، صراع ديني، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينزع هذا البعد من طبيعة الصراع مع الكيان الصهيوني. نعم،
هذه أهم الدلالات لإغلاق المسجد الأقصى.
أي نعم، يعني هي رسالة، طبعا هي رسالة أيضا يعني مستفزة من الكيان الصهيوني، بأنه خلاص يعني الكيان الصهيوني الآن يعني سيطر، لا يوجد هناك يعني قوة قادرة في المنطقة على مواجهة الكيان الصهيوني. يعني كان في وقت مضى من الأوقات قضية القدس هي القضية العربية الأولى
المركزية،
أي نعم، ثم اختزلت في دول الصمود والتصدي أو دول الطوق، ثم تخلت هذه أو تخلت كثير من هذه الدول عن هذه القضية، واختزلت في باعتبارها قضية وطنية للشعب الفلسطيني، ثم أيضا اختزلت هذه القضية و يعني تمحورت حول ما يسمى بالمنظمة فتح، التي قيل بأنها هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، حتى هذه يعني تجاوزوها وأصبحت هي عبارة عن سلطة دورها الرئيس هو التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني. فإذن يعني الكيان الصهيوني الآن يتعامل كما قلنا قبل قليل
يفرض
بسياسة
أمر الواقع.
فرض الواقع. نعم. نعم.
طيب دكتور، إذا ما انتقلنا الحديث أكثر عن يعني تأثيرات وتبعات هذه الحركة وهذا التصعيد الأخير بإغلاق المسجد الأقصى من قبل الصهاينة، قبل الحديث عن هذه النقطة، الحقيقة ملفت للنظر أنه رغم الطوق الأمني ورغم الإغلاق ورغم الحصار الذي فرضته القوات الأمنية على منطقة الحرم القدسي، إلا أن أبناء مدينة القدس واجهوا ذلك بصدور عارية، واجهوه بالتكبير، بالأذان وإقامة الصلاة بشكل مباشر أمام المسجد الأقصى وأمام جنود الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح. ما تعليقكم على هذه المواقف التي يعني أقل ما توصف بالشجاعة والتحدي؟
نعم، يعني أنا أعتقد بأن هذا أحد أبرز وأهم معالم المرحلة. يعني دجنت الشعوب في مناطق كثيرة جدا، وروضت ترويضا بحيث أنها أصبحت أسيرة غير قادرة على الحراك وغير قادرة على الفعل والتأثير. الشعب الفلسطيني وخاصة الشعب المقدسي يعني في الفترة الأخيرة حينما بدأ يعود إلى محاضنه التربوية التي بدأ ينمو وينشأ فيها وهي المساجد، كان لذلك حقيقة يعني تأثيرا عظيما في إعادة صياغة النفسية الفلسطينية، إعادة صياغة التكوين الفكري والذهني للشعب الفلسطيني. هو بدأ
خصوصاً لدى جيل الشباب، ربما
لجيل الشباب. نعم، ولهذا وجدنا يعني كيف أن يعني الكيان الصهيوني من فترة طويلة وهو يحرص مثلاً على أنه في مثلاً أوقات الجمعة، في صلاة التراويح إلى آخره، في بعض الأحداث يسمح يسمح بدخول
كبار السن،
لكنه لا يسمح بدخول الشباب. يعني ليس لأنه يعني فقط مجرد الخوف الأمني، ولكن لأن هؤلاء هؤلاء هم جيل المستقبل، هم الذين يعني ارتباطهم بالمسجد الأقصى ليس ارتباط عادة أو أنه يريد أن يصلي ويخرج، وإنما هو ارتباط عقدي، يعني رجوع إلى الجذور العميقة في الوجدان الإسلامي، في الوجدان الفلسطيني. وهذا في ظني أنه من أخطر يعني ما يقلق الكيان الصهيوني.
ربما المقدسيين يجمعون بين الارتباط العقدي والارتباط أيضا ارتباط الموطن والأرض، يعني في موضوع القدس الشريف والمسجد الأقصى.
طبعا مع التأكيد وهذه قضية مهمة جدا، يعني ينبغي لنا أن نشير لها، بأن القدس ليست المقدسيين والأقصى ليس للفلسطينيين. هذه الأرض التي باركها الله سبحانه وتعالى هي حق لكل إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله في أقصى الأرض، في شرقها أو غربها. وبالتالي يعني لا يمكن أن يزايد عليها أحد، لا يمكن أن يتحدث بمنطق التملك لها أحد. هذه ليست الفلسطينيين بل لنا نحن جميعا، ومن ثم يجب على كل إنسان مسلم أن يغار على دينه، أن يغار على حرماته، أن يغار على مقدساته. هذا هو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال. ومن ثم ارتباطنا بالمسجد الأقصى ليس ارتباطا وطنيا أو قوميا أو عرقيا، وإنما هو ارتباط عقدي، ارتباط قرآني.
نعم. كما أشرت قبل قليل دكتور، هناك دلالة رمزية لا شك لإغلاق المسجد الأقصى، وأرادت بهذا إسرائيل أو الكيان الصهيوني إرسال رسائل. هذه الرسائل يعني برأيك هل هي فقط موجهة للعرب والمسلمين، أم هي موجهة لأبعد من ذلك، للمجتمع الدولي، يعني مختلف الأطراف؟
يعني هي بالتأكيد موجهة للجميع، ونحن قلنا بأن الكيان الصهيوني دولة فوق القانون، يعني تجاوز كل القوانين والمعاهدات الدولية. ويعني أظن أن هذه أحد الردود الصهيونية على قرارات اليونسكو الأخيرة التي أثبتت أو ذكرت بأن القدس والمسجد الأقصى حق للمسلمين. المقصود بأن الكيان الصهيوني من خلال يعني منذ أن تأسس هذا الكيان المسخ في عام 1948 ويتعامل مع المجتمع الدولي بهذا المنطق الاستعلائي، المنطق الفوقي الذي لا يلتفت لكل هذه القوانين والعهود يعني من يحاسب إسرائيل؟
لأنها في النهاية قوانين كما تفضلت غير رادعة أو غير ملزمة، لا يوجد إجراءات تضمن فعلا تطبيق هذه القوانين.
يعني هي في مواثيق الأمم المتحدة ملزمة، هي من حيث الإلزام هي ملزمة، يجب على الكيان الصهيوني أن يلتزم بها.
وما لم
لكن
يلتزم
أي نعم، لكن من يلتزم؟ أو يعني كما يقول فيندلي عضو الكونغرس الشهير، له كتاب عنوانه من يجرؤ على الكلام. يعني من يجرؤ على الكلام؟ من يجرؤ على الاعتراض؟ يعني نجد بأن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية يتسابقون في محاولة التقرب من مصالح الكيان الصهيوني، يعني في كل حملة انتخابية، في كل دورة انتخابية نجد بأنهم بأن المرشحي الرئاسة يتسابقون من أجل أن يقدموا عربون التأييد للكيان الصهيوني. رؤساء أوروبا، الروس إلى آخر ذلك، يعني كل هذه الدول للأسف الشديد يعني أسلمت نفسها لتغول الكيان الصهيوني، وأصبحت غير قادرة على أنها تلزم الكيان الصهيوني بهذه المواثيق والقرارات.
طيب مشاهدينا الكرام، حلقتنا مستمرة لكن بعد فاصل قصير، أرجو أن تبقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقة الليلة من برنامج الملف، والتي نناقش فيها ملف المسجد الأقصى بين الإغلاق والحصار مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الصويان. فضيلة الشيخ، أشرت قبل قليل إلى أن من مخططات الصهاينة في مدينة القدس سرقة الإرث الإسلامي والتاريخ المقدسي، ما خطورة مثل هذه الخطوة؟
يعني الكيان الصهيوني منذ أن احتل هذه الأرض المباركة هو يحاول أن يغير الهوية التاريخية يحاول أن يغير التركيبة السكانية، يحاول أن يغير التركيبة الديمغرافية لهذه المدينة.
يعني سرقة هذا الإرث هو لطمس هذا الإرث الإسلامي؟
لطمس هذا الإرث الإسلامي وتشويه الواقع السياسي. نحن قلنا بأنه يريد أن يفرض واقع. يعني هؤلاء الصهاينة يعني حقيقها شذاث، يعني جاءوا من أوروبا الشرقية ومن آسيا الوسطى ومن الاتحاد الأوروبي ومن أمريكا إلى آخره، وتجمعوا في هذه البقعة، فهم يعني ليس لهم جذور حقيقية في هذه الأرض، وبالتالي يعني لا بد أن يغيروا التاريخ، لا بد أن يغيروا الجغرافيا، لا بد أن يعني يطمسوا كل معالم الهوية الإسلامية التاريخية الموجودة في المنطقة. ولهذا حتى المقابر الفلسطينية، المدارس التاريخية، الأوقاف الإسلامية، يعني كل ما له صلة بالأمة الإسلامية الآن يعني يبدل ويغير، يعني أحداث كبيرة وخطيرة جدا. يعني أنا يعني استغرب يعني هذه الغفلة من الإعلام العربي ومن الساسة العرب، يعني كيف يحدث مثل هذا، يعني التغول الصهيوني على هذه المقدسات، ومع ذلك العالم كله يتفرج. يعني أحداث غير مسبوقة، أحداث تاريخية كبيرة وخطيرة جدا، ونحن نتعامل معها على أنها يعني أحداث عابرة كبقية.
هذا يقود حقيقة فضيلة الدكتور يعني إلى سؤال، لماذا هذا الصمت العربي والإسلامي؟ وقد اعتدنا سابقا في أحداث أقل من هذه، يعني من حدث بهذه الخطورة وهذا الحجم، اعتدنا أن تكون ردود الأفعال أقوى من ذلك. اليوم لا نلمس ردود أفعال إلا يعني تصريحات أو استنكار خجول من هنا أو من هناك. يعني ما قراءتك لهذه المواقف؟
يعني أظن أن هذا نتاج طبيعي للواقع الذي تعيشه الأمة. يعني نحن قلنا قبل قليل بأن جراحاتنا في كل مكان، يعني المنطقة العربية المحيطة بفلسطين وفي القدس يعني كلها منطقة ملتهبة.
صحيح.
وفي كل يعني أرض من هذه البلاد لنا فيها يعني جراحات وآلام وأوجاع، فعامة الناس مشغلون بأوجاعهم الداخلية، هذا جانب. الجانب الآخر يعني وأنا أعتقد بأنه هو الأخطر والأهم، يعني أن صناع الإعلام العربي خلال 50 سنة الماضية شوهوا الوعي تشويها كبيرا، وحاولوا أن يجردوا القضية الفلسطينية من عمقها العقدي والفكري الذي أشرنا إليه قبل قليل. ثم بعد ذلك يعني أشغلت الشعوب العربية بموضوعات جانبية، موضوعات تافهة، سطح الفكر العربي وأصبح يعني ليس له علاقة بقضايا القدس أو قضايا المقدسات والحرمات وغيرها. وأصبح يعني أصبحت الشعوب العربية للأسف الشديد يعني تجيد فن يعني التصفيق والرقص والغناء والعبث واللهو وإلى آخره.
لم تعد هذه هي القضية الأولى والمركزية كما كانت تسمى دائما.
نعم. قضية ثالثة أن معاهدات السلام العربية مع الكيان الصهيوني من نتائجها أن مناهج التعليم أيضا يعني حرفت وغيرت، وجردت القضية الفلسطينية من مناهج التعليم. يعني بعض المناهج في بلادنا العربية أصبحت قضية القدس ليست حاضرة، لا قيمة لها، يعني وكأنها ليست أرضا محتلة. يعني يتربى الطفل بعيدا عن الأقصى ويتعلم بعيدا عن الأقصى. الإعلام للأسف الشديد يعني أيضا يجره جرا يبعده عن قضية الأقصى. فإذا جاءت مثل هذه الأحداث الكبرى، يعني لا الساسة حريصون أو كثير من الساسة ليسوا حريصين، كثير من الشعوب منهكة مشغولة بلقمة العيش أو مشغولة بجراحاتها وأوجاعها، الإعلام يجرها أيضا لهموم أخرى. فيعني لا شك بأن هذا أوجد فراغا، ولهذا أنا أقول بأن واحدة من أكبر التحديات العقدية والفكرية التي ينبغي أن يتصدى لها الإعلام وأن يتصدى لها العلماء والدعاة والخطباء وأهل الرأي ويعني شتى شرائح المجتمع من المثقفين وغير المثقفين. يعني قضية القدس ليست مشروع سياسي بحيث أننا يعني نصطرع ونختلف حوله، ليست حزب أو كيان يمكن أن نتصارع حوله،
ليست مشروع قومي أو وطني.
نعم
أو
يعني هي قضية عقيدة.
نعم.
وبالتالي يجب علينا مهما اختلفنا في قضايانا السياسية أو الاجتماعية أو رؤانا الفكرية، ينبغي لنا أن نجتمع في القضية الفلسطينية لأنها قضية واضحة المعالم. نحن أمام قضية عادلة، عدو محتل يسيطر على الوضع ويحاول أن يجرد أهل المنطقة من كافة حقوقهم.
قبل أن نأتي على ما هو الواجب علينا كمسلمين وكعرب شعوبا وحكومات تجاه المسجد الأقصى، يعني ذكرت أن العدو الصهيوني استغل الأوضاع الملتهبة والجراحات التي تحيط بمنطقة القدس وفلسطين. البعض يرى أن للكيان الصهيوني ولداعميه في الغرب دور ربما في إشغال المسلمين وفيما يحدث من أحداث وجراحات في المنطقة، هل تؤيد هذا الطرح؟
يعني سواء اتفقنا أو اختلفنا مع هذه الرؤية، نعم. المحصلة ما هي؟ المحصلة أي نعم أن الشعوب انشغلت،
نعم.
واصطرعت يعني داخليا وبدأت يعني تأكلها هذه الخلافات من داخلها. هذا هو الواقع الذي نشهده. يعني أحيانا نحن نتحدث ويعني عن منطق المؤامرة، هل هذه مؤامرة أو ليست مؤامرة، هل هناك أصابع صهيونية خفية أو ليست. يعني أنا أقول بأن هذا الجدل يعني
النتيجة واحدة،
أي النتيجة واحدة، وهي أن الكيان الصهيوني يستثمر مثل هذا الواقع لتمرير هذه الأجندة. يعني الأنفاق التي تحصل الآن تحت المسجد الأقصى خلال الخمس سنوات الماضية تضاعفت وتسارعت بشكل مذهل، تجاوز جميع المشاريع الحفر والأنفاق خلال العقود الماضية. فالكيان الصهيوني يستثمر هذا الحدث. أي نعم، يستثمر هذا الحدث من أجل تمرير هذه الأجندة.
نعم. طيب اسمح لي دكتور قبل أن ننتقل إلى الواجب تجاه المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية أن نقف مع هذا التقرير والذي يرصد ويستعرض تاريخ الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى.
منذ عقود طويلة والمسجد الأقصى المبارك يتعرض إلى اعتداءات مستمرة من الاحتلال الصهيوني، حتى وصل الأمر إلى إغلاق المسجد عن المصلين بشكل كامل الجمعة الماضية. تعرض المسجد الأقصى لاعتداءات متفرقة من قبل مستوطنين ومتطرفين ونواب في الكنيست، اقتحموا ساحاته وقاموا بتأدية طقوس تلمودية ووعدوا بإقامة الهيكل مكانه وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية. في السابع من شهر يونيو 1967 دخل الجنرال مردخاي غور وجنوده المسجد الأقصى ورفعوا العلم الإسرائيلي على قبة الصخرة وأحرقوا المصاحف ومنعوا المصلين من الصلاة فيه وصادروا مفاتيح أبوابه. في 22 من أغسطس 1969 أقدم اليهودي الأسترالي مايكل دينيس روهن على إحراق الجامع القبلي ضمن المسجد ومنبر نور الدين زنكي الذي أمر ببنائه بعد تحرير الأقصى من الاحتلال الصليبي. في 28 من يناير 1981 اقتحم أفراد حركة أمناء جبل الهيكل وجماعات أخرى المسجد الأقصى ورفعوا العلم الإسرائيلي مع التوراة. في 11 من أبريل عام 1982 أطلق جندي إسرائيلي النار بشكل عشوائي داخل الأقصى، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وجرح أكثر من 60 آخرين. في 26 من يناير عام 1984 يدخل يهوديان إلى المسجد الأقصى وفي حوزتهما كميات كبيرة من المتفجرات والقنابل اليدوية بهدف نسف قبة الصخرة. في 29 من سبتمبر 2000 ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. ومن ضمن الاعتداءات عملت سلطات الاحتلال الصهيوني على بناء 100 كنيسة في محيط المسجد الأقصى من أجل صبغ المنطقة التي يقع فيها بطابع يهودي خالص لتسهيل الاستيلاء عليه وهدمه. ولا يكاد يمر اليوم دون أن يتعرض المقدسيون للمضايقات والحصار والتشديد أثناء دخولهم وخروجهم في المسجد الأقصى، ليأتي الاعتداء الأكبر بإغلاق الأقصى أمام المصلين في الجمعة الماضية واستمرار إغلاقه حتى يوم الأحد.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. دكتور، بعد كل ما يعني تفضلت به، ربما أتينا إلى المحور الأهم في هذه الحلقة، وهو الواجب علينا وعلى المسلمين جميعا تجاه المسجد الأقصى. بداية، على من تقع المسؤولية التاريخية في الدفاع عن الأقصى والدفاع عن الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
نعم، يعني أنا أقول الحقيقة بكل وضوح بأن مسؤولية المسجد الأقصى ليست على الساسة فحسب، وليست على العلماء فحسب، وليست على الشعب الفلسطيني، وليست على دول الطوق أو دول الصمود والتصدي. يعني القضية الفلسطينية أمانة في عنق كل إنسان مسلم شرق أو غرب، ويجب علينا أن نستشعر هذه المسؤولية، سواء استطعنا أن نفعل شيئاً أو لم نستطع، استطعنا أن نقدم شيئاً أو لم نستطع، يجب علينا أن نستشعر بأن هذه القضية هي قضيتنا جميعاً. ثم بعد ذلك يجب علينا أولاً أن نعزز من صمود هؤلاء المرابطين الأبطال الذين أشرنا إليهم قبل قليل. حقيقة يعني أهلنا في القدس المقدسيون يقدمون أروع صور البذل والثبات والعطاء، يواجهون بصدورهم العارية هذا الكيان الصهيوني المتوحش. نساءهم يعني رأينا كيف أن هؤلاء الصهاينة يعني بكل وحشية وكل قذارة يستذلون المرأة الفلسطينية، ومع ذلك وجدنا ثباتها واحتسابها وصبرها ومجيئها لعبادة ربها في هذه البقعة المباركة. رأينا كبار السن كيف أنهم يعني يأتون وهم يعني يجرون أقدامهم من الشيخوخة والمرض جرا حرصا على أنهم يحفظون هذا المسجد المبارك. فهم حقيقة يعني الشعب الفلسطيني الشعب المقدسي يقدم أروع صور الثبات والبذل والعطاء، ويجب علينا أن نعزز هذا الصمود. ويعني أسوأ ما يمكن أن يقدم يعني أو يواجه به الشعب الفلسطيني هو الخذلان، يعني الخذلان بالكلمة، الخذلان يعني أحيانا بعض الناس يلقي بالكلمة لا يعني لا يلقي لها بالا، وكأنها يعني كلمة عابرة. أي نعم، لكن يعني هذه الكلمات قاتلة، يعني سواء من الساسة أو من الإعلاميين أو من المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها. يعني إذا كنت يعني لم تنصر هذه القضية فإياك إياك أن تكون يعني مخذلا، يعني أن تكون خنجرا تطعم به القضية الفلسطينية أو يطعم بهذا الشعب الفلسطيني المرابط. طيب، يجب علينا أن نعزز هذا الصمود ونثبت هؤلاء الأبطال. وأنا أقول لأبطالنا هناك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يعني لا تلتفتوا لنا، لا تلتفتوا للإعلام العربي أو لجامعة الدول العربية أو غيرها من المؤسسات السياسية، وإنما يعني ليكن البوصلة التي تحرككم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذا كانت يعني كلمة بن غوريون هي التي تحرك الصهاينة، فنحن الذي يحركنا هو
القرآن
الكريم، كلمة الله سبحانه وتعالى الذي يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
إذن هل هذا هو ما يمكن أن يراهن عليه الفلسطينيون في ظل هذا أو يعني هذه الغفلة والبعد والانشغال عن قضيتهم وعن قضيتنا جميعا؟
يعني بلا شك الشعب الفلسطيني أحسب أنه أكثر وعيا وأكثر نضجا وأكثر تفهما لطبيعة الصراع القائم الآن في المنطقة. هذا جانب، لكن لا يعني هذا بأننا نلقي بالتبعة أو بالمسؤولية على الفلسطينيين ونحن نتخلى عنهم. أنا أقول يجب علينا أن نعزز هذا الصمود، نعزز هذا الرباط. أنا أتوجه الآن لأهل الرأي من الساسة والمفكرين والمثقفين وغيرهم، يجب أن ننصر هذه القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، في الواقع السياسي، في تعزيز ثبات هذا الشعب المرابط. يعني أنا أعطيك مثال، ويعني من الأشياء التي تجرح أشد الجرح وتؤذي أشد الإذاء، يعني في ظل يعني هذه الجرأة الصهيونية غير المسبوقة، نجد بأن من بني جلدتنا من تتجارى بهم أهواء التطبيع ويتسابقون من أجل أن يعني يمدوا إلى أيديهم إلى الكيان الصهيوني ويصفونه بأنه محب للسلام وبأنه
والحقيقة هذه من المفارقات دكتور. نعم. يعني أنا كنت أود أن أسأل عن دلالات ذلك، يعني مع هذا التصعيد كما تفضلت غير المسبوق، ومع هذه الأحداث الخطيرة وهذا التصعيد من الجانب الصهيوني، هناك تزايد في الحديث عن موضوع التطبيع ونشر السلام مع الاحتلال الصهيوني. ما دلالات مثل هذه الدعوات؟
يعني هي دلالة، يعني هذا من ثمارهم تعرفهم، هذا نتاج الرؤية العلمانية في التعامل مع القضية الفلسطينية. يعني الرؤية العلمانية في التعامل مع القضية الفلسطينية على أنها يعني صراع حول أرض، ونحن نعتقد بأنه صراع يعني أكثر من ذلك، هو صراع على الأرض لكنه يعني محركه صراع عقدي. يعني الصهاينة، يعني نحن ذكرنا قبل قليل بأن نتنياهو يقدم قانون يهودية الدولة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن اليهود مقتنعون بأن هذا الصراع صراع ديني عقدي، وبأن يعني المحرك لهم لهذا الاحتلال هو النبوءات التوراتية التي أصبحت هي الوقود الذي يحرك هؤلاء الصهاينة لاحتلال هذه الأرض، وأصبحت الاتجاهات اليمينية المتطرفة الدينية هي التي تقود هذا الحراك السياسي.
يعني دكتور، في الوقت الذي الصهاينة بدأوا يتخلون فيه عن رؤيتهم العلمانية للصراع وتوجهوا إلى رؤية دينية عقدية بحتة، بات كثير من أبناء العرب والمسلمين ينظرون بالعكس بنظرة علمانية لهذا الصراع. صحيح. يعني هذا من المفارقات حقيقة.
صحيح، وهذا هو يعني أحد أسرار التفوق الصهيوني، وأحد أسباب الهزيمة يعني المخزية التي يعاني منها العرب الآن. يعني العمق الإسلامي للقضية الفلسطينية يعني قطعنا جذوره. العمق حتى العربي بدأ يعني بدأنا نقطع هذه الجذور، أصبحت القضية يعني كما قلنا قبل قليل هي
مرتبطة بجغرافيا،
أي نعم، مرتبطة بعرق واحد أو بجنسية واحدة، بمجموعة، بل حتى الآن أصبحت ليست جنسية واحدة، أصبحت يعني أقل من ذلك، هي من خصائص السلطة الفلسطينية. يعني ولهذا يعني أنا أعتقد بأن من أكبر التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية كيف نعيد طبيعة الصراع إلى حقيقته التي نؤمن بها.
هل يمكن استثمار مثل هذه الأحداث لإعادة يعني البوصلة؟
بالتأكيد، يعني
لإيقاظ المسلمين والوحدة الإسلامية في قلوب المسلمين.
بالتأكيد، يعني أنا أعتقد بأن هذه فرصة كبيرة جدا، وأنا أقول يعني مهما حاولت القوى الدولية أو الأنظمة العلمانية أو الأحزاب العروبية أو غيرها أن تشوه الوعي، يعني سوف يعود الناس إلى هذه القضية حينما يقرؤون آيات الإسراء. يعني مهما حاولوا تجريد هذه القضية عن بعدها الديني، يبقى يعني المسلم الذي يقرأ القرآن لابد أن يعود يوما ما إلى هذه القضية وينتفض ويغضب حمية لربه سبحانه وتعالى. وبالمناسبة يعني العملية الاستشهادية التي حصلت في القدس لم يقم بها أحد من غزة أو من الضفة أو من القدس، وإنما الذي قام بها مجموعة من الشباب من الأرض العربية المحتلة في عام 48. يعني أن المشروع الصهيوني مهما حاول أن يطمس الوعي في الشعب الفلسطيني فإنه لا يمكن أن ينجح. لكن يعني الذي يجرح ويؤلم أشد الألم هو يعني هذا، يعني في ظل هذا التغول الصهيوني وفي ظل هذه الاستفزازات الصهيونية المتتابعة تأتي يعني مجموعات من بني جلدتنا تتجارى بهم أهواؤهم نحو التطبيع. ويعني يصفون الكيان الصهيوني بأنه محب للسلام وبأنه شعب يعني ودود وديع يمكن أن يندمج ضمن المنظومة الإقليمية، يمكن أن يكون نهضة اقتصادية مشتركة، يمكن أن يكون هناك تبادل للمصالح مع هذا الكيان المحتل. والحقيقة بأن هذا يعني كما أنه استخفاف بالعقل العربي، استخفاف بالعقل المسلم، استخفاف بالعقل الفلسطيني، فإنه أيضا يعني استخفاف بالواقع. الواقع يعني كل ما في هذا الواقع يقول بأن الكيان الصهيوني ليس محبا للسلام ولا يريد السلام، هو يريد أن يفرض أمرا واقعا. ما دمت تسلم بهذا الأمر الواقع فإنه سوف يتعاون معك.
طيب فضيلة الشيخ، يعني في ظل هذه المعطيات وهذه المتغيرات، في ظل التصعيد الخطير من الجانب الصهيوني والتراجع للأسف في الخطاب العربي والإسلامي، كيف ترون مستقبل الصراع العربي الإسلامي الإسرائيلي؟
يعني طبعا أنا متفائل جدا لعدة أسباب. أولا لأن الله سبحانه وتعالى يعني بشرنا بأن هذا الدين منصور بلا شك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتل. فهذه يعني قضية مسلمة نحن نؤمن بها يعني إيمانا يقينيا. هذا جانب. الجانب الآخر يعني حقيقة عودة على ثبات الشعب الفلسطيني والشعب المقدسي. حقيقة ثبات الشعب المقدسي، هذا الثبات الكبير، يعني لا شك بأنه يثير الفأل. يعني على الرغم من مشاريع التشويه المتقصدة التي تحدثنا عنها قبل قليل، إلا أن الشعب الفلسطيني مؤمن بقضيته. الشعب المقدسي مؤمن بقدسية هذه الأرض المباركة، وبالتالي يعني هو يقدم هذه التضحيات الهائلة ليس من أجل سلطة أو حركة أو حزب أو تيار، وإنما هو يقدم هذه التضحيات من أجل الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول يعني أنا متفائل تفاؤلا كبيرا بالشعب المقدسي. أيضا أنا أقول أيضا مما يثير الفأل أن الشعوب الإسلامية، ليس الشعوب العربية فقط، يعني الشعوب الإسلامية على الرغم من جراحاتها المتعددة في الموصل وفي حماة وفي حلب وفي المشرق وفي المغرب، ومع ذلك يعني إذا جاءت القضية الفلسطينية يعني تجد بأن كل الأنظار تتجه إلى بيت المقدس. ولهذا تجد بأن المسلمين في جاكرتا، المسلمين في نيجيريا، يعني على الرغم من المسافات الجغرافية الهائلة، ومع ذلك تجد بأن المسلمين تتعلق أفئدتهم بهذه الأرض.
فأنا أقول ما يعيشونه من مآسي
يعني أكثر. أنا أقول أنا متفائل جدا، يعني المستقبل الصراع في صالحنا. لكن القضية يعني هل نكون أنا وأنت والسادة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن نكون من صناع النصر، يعني من المشاركين الذين يضرب لهم بسهم في هذه القضية المباركة، أو أننا والعياذ بالله نكون يعني كما قال الله عز وجل: ممن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني أحيانا، وهذه والله تجرح وتؤلم أشد الألم، يعني بعض الناس أحيانا يعني يستهين بهذه القضية، يستهين بهذا الرباط، يستهين بهذه البطولات الكبيرة التي يقدمها الفلسطينيون رجالا ونساء شيبا وشبابا. ولهذا أنا أقول ينبغي لنا أن نحيي الوعي في صفوف الأمة ونقول لهم بأن فلسطين ليست للفلسطينيين، فلسطين لكل إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
بهذا فضيلة الشيخ نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكر الله لكم وجودكم معنا وهذا البيان الرائع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل الفرج عن مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعيد المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين وإلى حوزة الإسلام والمسلمين، وأن نكون من جيل النصر الذي يدرك هذا النصر ويعني تفرح به قلوبنا جميعا بإذن الله. مشاهدينا الكرام، في الختام لم يبق لي إلا أن أشكر ضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الصويان رئيس مجلس إدارة مجلة البيان، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. حتى الملتقى في حلقة جديدة وملف جديد، نترككم في رعاية الله.